بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا بكم بعد رمضان، وهذه هي الحلقة الأولى بعد رمضان، وفي موضوع مثير جديد حول إعجاز القرآن. ندخل عالم البحار، ندخل عالم البحار ولا ندري على وجه التحديد متى سنخرج منه. فكما تعودنا، هي نعمة الله علينا ومنته علينا وتوفيقه لنا، يسير بنا حيث أراد وحيث شاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. الحقيقة الموضوع، نبدأ عالم البحار بموضوع كما بدأت الحلقة بهذه الآية الكريمة من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا البرزخ المائي الذي نعلمه جيدا في بلادنا عند رأس البر المسمى باللسان، والتقاء النهر بالبحر، وهذه هي معلوماتنا الأولية، أن يلتقي النهر بالبحر ببرزخ أو حاجز مائي. ولكننا اكتشفنا من خلال هذا الإعداد لهذه الحلقة أن هناك برزخ بين بحر وبحر، وأيضا هناك برزخ بين نهر ونهر، والبرزخ المشهور هو بين النهر والبحر. هذه معلومات مثيرة، أبحاث علمية حديثة، إعجاز قرآني مثير. والإعجاز كما نقول دائما أشياء وحقائق أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكن عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آليات وتقنيات العلم الحديث ما يمكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يصل إلى هذه الحقائق. تبقى النتيجة أنه وحي الله عز وجل أوحاه إلى نبيه بهذه الحقائق العلمية المثيرة. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة أو التي تليها أو التي تليها، لا ندري متى سننتهي من عالم البحار وعالم الأسماك والكائنات البحرية. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل حول آيات ثلاث: سورة الفرقان وسورة الرحمن وسورة النمل، كلها تتحدث عن هذا البرزخ أو الحاجز المائي المعجز المثير جدا. في سورة الفرقان الآية 53: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. آية سورة النمل الآية 61: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. وفي الآية 19 و20 من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الآية الوحيدة التي انفردت بالبرزخ والحجر المحجور هي آية الفرقان. أما آية النمل وجعل بين البحرين حاجزا، وآية الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لم يذكر الحجر المحجور في آيتي النمل والرحمن. فتدبر وتأمل، قرآن معجز في كل نواحيه، لغويا وعلميا وتاريخيا واجتماعيا وتربويا وسياسيا وعلميا، لأنه كلام الخالق، فقد أعجز الخالق المخلوقين بهذا القرآن، والذي قسم به ظهور العرب، أهل الفصاحة وأهل القيافة وأهل العيافة وأهل الذكاء وأهل العقل. نزل القرآن على قلوبهم ثقيلا جدا، قسم ظهورهم بهذا الإعجاز، لم يستطيعوا له ردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تأمل بداية سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. المقطع اللي شفته قبل كده واللي هتشوفه كتير في الحلقة بتلاقي فيه حاجز فعلا ما بين ما أين، من الذي صنع هذا الحاجز، والأصل في الماء الاستطراق، يعني أن يمتزج، فأن يوجد هذا الحاجز. هتشوفه كتير بتأمل الصورة، صورة بديعة جدا جدا، أن يلتقي البحران سواء كان بحر وبحر أو نهر ونهر أو نهر وبحر بهذا الحاجز الذي يفرق ويفرق بين يعني ما أين. كيف حدث هذا إلا أن يكون خلقا معجزا من الخالق جل وعلا القائل تبارك وتعالى هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تأمل السورة الفرقان، وتأمل أن هذا أيضا فرقان بين بحرين، بين بحر وبحر، بين بحر ونهر، بين نهر ونهر، والفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ده كتاب، هذه السورة، شوف يعني سبحانك يا رب، هذه جنس بحر وبحر. وطبعا التقنية بتاعة السورة عالية جدا لدرجة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يبغي أحدهما على الآخر. جزاك الله خيرا، سورة بديعة جدا. يعني في القرآن الكريم قال تعالى: هو الذي مرج البحرين الفرقان، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ذكر اللفظ مرج بمعنيين. المرج هنا في اللغة له معنيان: المعنى الأول الخلط، المعنى الثاني هو الذهاب والمجيء والاضطراب. للغة نقرأ مع بعض. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمر مختلط، أمر مختلط على عقولهم. الذي يكذب بالحق في عقله تشويش، في عقله اختلاط، في عقله عدم ضبابية، يعني في عقله ضبابية، تشويش، اختلاط، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. والذي يؤمن بالحق والذي يصدق بالحق الأمر عنده كالشمس في ضحاها، بلا تشويش، بلا ضبابية، بلا أمر مريج. كافر مشوش، الذي يكذب بالحق مشوش، في بصيرته ضبابية. أما المؤمن الموحد فالذي بصيرته حديدة، حديدة بمعنى أنها واضحة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، الدنيا فيها تشويش وضبوية، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الموحد في الدنيا بصره حديد، يرى الحق أبلج ويرى الباطل لجلج. أما الذي يكذب بالحق فهو في أمر مريج، والمريج هنا لغة مختلط. وجاء في لسان العرب أمر مريج أي مختلط. قال الأصفهاني في المفردات: أصل المرج الخلط. وقال الزبيدي: ومرج الله البحرين العذب والمالح، خلطهما حتى التقيا. قال الزجاج: مرج خلط يعني البحر المالح بالبحر العذب، خلط. ثاني معاني المرج: مجيء وذهاب واضطراب، اللي هو قلق، يعني بيروح وبيجي. البحر المالح ييجي على العذب، والعذب ييجي على المالح فيختلطوا ويحدث نوعا من الاضطراب. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الميم والراء والجيم أصل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب. وقال: مرج الخاتم الخاتم في الأصبع هكذا، مرج الخاتم يعني بيروح وبيجي، هذا هكذا، دي حركة المد والجزر، حركة اختلاط الماء العذب بالماء المالح. فهذا من المعاني اللغوية المعجزة في كتاب الله عز وجل. لك أن تعلم أخي الحبيب أن محمدا صلى على محمد، أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يركب البحر، لم يركب البحر. فكل عالم البحار إلى نتكلم عليه في هذه الحلقات كلها إعجاز، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أين له أن يعرف هذه القوانين إلا إذا كانت وحيا من الله عز وجل أنزل على قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: مرج الخاتم في الإصبع، يعني خلق، وقياس الباب كله منه مرجت أمانات القوم وعهودهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا مرجت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك، ده في الفتن والملاحم، كيف بك إذا مرجت أمانات القوم وعهودهم أو وخفت أو أماناتهم في رواية أخرى. أنا مش عايز أقترب من أحاديث الفتن، لأن لو دخلت فيها مش عايز أنا شخصيا أطلع منه في زمن الفتن الذي نعيش فيه. هذا الباب: ومرجت أمانات القوم وعهودهم. قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص راوي الحديث رضي الله عنهما: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف أفعل إذا أدركت ذلك؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ده المخرج من فتنة مرج العهود. لما تلاقي على فكرة في الحديث: وشبك رسول الله بين أصابعه هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أصابعه هكذا، كيف بك إذا مرجت، يعني اختلطت تشابكت عهود القوم وخفت أماناتهم. ده من المعاني اللغوية المعجزة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. وخير من نطق بالضاد، أي بلغة الضاد باللغة العربية، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدي من معاني المرج، الاختلاط، التشابك، كيف بك إذا مرجت أمانات القوم وخفت أماناتهم. يهرع إليه عبد الله بن عمرو بن العاص يستوضح المخرج في زمن فعلا والله مرجت عهود القوم وخفت الأمانات. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ده المخرج. طبعا الحديث ده لو دخلنا فيه مش هنخرج قبل 3 أيام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أرجو أخي الحبيب أن تفتح القلب. القرآن كنز، كنز معرفة، ويعني مجمع علوم، تربية، ثقافة، علم، تربية، تأخذ منه ما شئت. البحر العذب هو النهر، ووصفه القرآن الكريم بوصفين: عذب، خلي بالك معايا، وفرات. العذب عارفون ان هو قليل الملوحة، عذب يعني خالي من الملوحة. فرات شديد العذوبة، يدل عليه وصف فرات. مش عذب بس، ده عذب فرات، عذب قليل الملوحة او لا ملوحة، وفرات وصف لشدة عذوبة النهر. بهذا الوصف خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال فيه إن فيه عذوبة، ولكن لا يمكن أن يوصف بأنه فرات، لأن عندنا 3 كتل مائية الوقت كده عشان تتابعني: عذب فرات ملح أجاج وكتلة فيها النوعين عذوبة وملوحة اللي هي المصب. فاحنا دلوقتي لما نقول عذب فرات يبقى خرجنا المصب، لأن المصب ممكن يكون فيه عذوبة ولكن لا يمكن أن يوصف بأنه فرات. طيب، وما كان من الماء ملحا أجاجا فهو ماء البحار كما نعلم. ووصف القرآن له بوصفين، ملح أجاج، أجاج معناه شديد الملوحة، يبقى فرات شديد العذوبة وأجاج شديد الملوحة. بهذا خرج أيضا ماء المصب لأنه مزيج من الملوحة والعذوبة، فلا ينطبق عليه وصف ملح أجاج. بهذه الأوصاف الأربعة، عذب فرات ملح أجاج، تحددت الكتل المائية الثلاث، الكتل المائية الثلاثة. هذا عذب فرات، الكتل المائية الثلاث، هذا عذب فرات ماء النهر، هذا ملح أجاج ماء البحر. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب، مصب النهر في البحر أو مصب البحر في البحر أو مصب النهر في النهر كما سنبين. فالبرزخ هو حاجز مائي محيط بمنطقة المصب. يبقى عرفنا العذب وعرفنا الفرات شديد العذوبة، عرفنا الملح وعرفنا الأجاج شديد الملوحة، يبقى شديد العذوبة وشديد الملوحة والعذب والملح والمصب فيه عذوبة وملوحة. والبرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب، يبقى دي ثلاث كتل مائية لا تبغي كتلة على كتلة ولا يبغي ماء على ماء، بل إن كل كتلة مائية من هذه الكتل الثلاث لها خصائص ولها مميزات ولها طبيعة ولها درجة حرارة ولها أو فيها نسبة أكسجين معينة وفيها ضغط أزموزي معين، أزموزس، وفيها، وهذا للعجب، كائنات لا تعيش إلا في مائها، فإذا انتقلت من كتلة، الكائنات الحية يعني، من كتلة إلى كتلة ماتت، وإذا تحركت من كتلة الماء العذب إلى الملح الملح الأجاج ماتت. والكتل الثلاث بجانب بعضها البعض، ولكن يفصل هذه الكتل حاجز مائي برزخ. سبحوا الله بكرة وأصيلة، واذكروه ذكرا كثيرا، واعبدوه حق عبادته، واشكروه حق شكره، ويكاد ينطق قلبي بالآية الكريمة الآن، وما قدر الله حق قدره، إي والله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مقطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وكما نقول دائما، لن تستطيع أن تعبد الله حق عبادته إلا إذا عرفته حق معرفته. والباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد، توحيد الخالق جل وعلا، هو باب العلم بالله عز وجل، هذا الذي نتحدث عنه. فما هو الحجر المحجور؟ طب البرزخ عرفناه، الحاجز المائي المحيط بمنطقة المصب، حاجز مائي يمنع أن يبغي بحر على بحر، بحر على نهر، نهر على نهر. فما هو الحجر المحجور؟ اسمع بقى لإعجاز القرآن. الحجر والحجر، الحجر والحجر مادة واحدة تفيد المنع والتضييق. يسمى العقل حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يمنع صاحبه من إتيان ما لا ينبغي، فيسمى حجر. العقل حجر لأن العقل يمنع صاحبه، يبقى هنا الحجر بمعنى المنع، يمنع صاحبه من إتيان أفعال لا تنبغي بإنسان، قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. السفيه يحجر عليه القاضي من التصرف في ماله فهو في حجر أيضا. نستطيع أن نفهم الحجر هنا، خلي بالك بقى، أن الكائنات الحية في منطقة اللقاء بين البحر والنهر تعيش في حجر ضيق ممنوعة أن تخرج من هذا الحجر. بمعنى الحجر، كائنات الحية في منطقة اللقاء بين البحر والنهر سجن كده، لا تستطيع أن تخرج من هذا الحجر. أمال إيه المحجور؟ وجعلنا بينهما حجرا محجورا. المحجور أي المحجور على الكائنات الأخرى أن تدخل في هذا الحجر، يبقى هو حجر من ناحية، محجور من ناحية أخرى، هو حجر على الكائنات الحية التي تعيش فيه، ومحجور أي محجور على الكائنات الحية التي هي خارج هذا الحجر أن تدخل فيه. شفت العظمة والإبداع في اللغة؟ عظمة وإبداع لا يقوله إلا الله عز وجل، فهذا كلام ربي، كلام الخالق جل وعلا الذي أنزله على رسوله. وصفت هذه المنطقة، أقول تاني، بأنها محجورة أي ممنوعة. ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقلا عن الحجر، أي أنها أيضا منطقة ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إليها، فهي حجر على الكائنات التي فيها، محجورة على الكائنات الحية بخارجها. دي الحجر خلاف المحجور. فكان يمكن أن يقال وجعلنا بينهما حجرا. نعم، لا، مش حجرا بس، ده حجرا محجورا، حجرا على الكائنات الحية التي تعيش فيه، محجورا على الكائنات الحية التي خارجها أن تدخل فيه. ده زي بالضبط فكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر رضي الله عنه في البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دي غير دي، بس مش هنتكلم دلوقتي في الموضوع ده لأنه برضه هياخد مننا وقت. يعني إنما الأعمال بالنيات، نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، ديت غير دي خالص، زي برضه حجر خلاف ما إيه محجور. يكون المعنى حينئذ وجعل بين البحر والنهر برزخا مائيا، هو الحاجز المائي المحيط بمنطقة المصب، وجعل الماء بين النهر والبحر حبسا على كائناته الحية، ممنوعا عن الكائنات الحية الخاصة بالبحر والنهر. شوف الدقة وإبداع الخلق ومعنى الفرقان، بمعنى الفرقان لأن السورة اسمها سورة الفرقان، فما جاتش الآية. وهنشوف يعني برضو لماذا جاءت آية مرج البحرين يلتقيان في الرحمن، أما وجعل بين البحرين حاجزا في النمل، كل آية يعني بوصفها وسياقها في صورتها غاية المناسبة وغاية الإبداع وغاية الروعة. مش عايزين ندخل الوقت لأن فيه كلام للمفسرين، فالمفسرين القدامى يعني اختلفوا في معنى يلتقيان ومعنى المرج، واختلفوا، هذا الاختلاف ليس طعنا في المفسر القديم زي ابن الجوزي وغيره. لماذا؟ لأن الأمر آنذاك لم يكن واضحا في أذهانهم، إنما العلم الحديث الذي يعطي عطاءه في كل زمان ومكان، فيخرج كنوز القرآن المخبوء، قرآن حمل أوجه، والقرآن أخي الحبيب عطاؤه لن ينفد، أقول لن بصيغة المستقبل، لن ينفد حتى قيام الساعة، لأنه آخر الكتب المنزلة، فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد. الحقيقة دي أنا بقولها ودندن حولها كتير علشان الشبهات حول الإعجاز، فعايزين نفهم القصة دي، نفهمها بسرعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يؤلف تفسيرا في القرآن. بمعنى لماذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفسيرا يسمى التفسير النبوي للقرآن، هذا هو تفسير القرآن، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أن هذا القرآن عطاؤه إلى قيام الساعة، فلا كتاب بعد القرآن، فسيظل هذا العطاء يعطى للإنسان حسب إمكانيات الإنسان وحسب علمه وحسب تقدمه العلمي في زمان ومكان معين تخرج حقيقة، فنجد هذه الحقيقة كنزا مخبوءا في القرآن، هكذا إلى قيام الساعة. وهذا هو سر الحرف السين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السين هنا لأنه لم يأتي كتاب بعد القرآن، السين هنا ستظل تقرأ حتى قيام الساعة، يعني حينما تقوم الساعة يعني قبل قيام الساعة بلحظات سيقرأ القارئ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق، بمعنى أن الساعة ستقوم على الناس وما زال في القرآن أسرار، وما زالت في القرآن كنوز، وليس بمستغرب على كلام الخالق جل وعلا أن يكون أسرار كلامه وإعجاز كلامه وكنوز كلامه لا يحيط بها أحد من خلقه أبد الأبدين أبدا. وهذا سر القرآن وعظمة القرآن. فحينما يعني يأتي أحد المفسرين وحسب فهمه وحسب إمكانياته آنذاك وحسب ما وصل إليه العلم حين ذاك يقول هذا هو التفسير الذي أراه أنا، وغيره يقول لا التفسير كذا، حتى يأتي العلم الحديث في قرننا العشرين أو الواحد والعشرين فيأتي بحقيقة يمكن أن تخالف هذا التفسير، لا حرج على الإطلاق. ولذلك رحم من فسر القرآن بالظلال، في ظلال القرآن وليس تفسير القرآن، وهكذا. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا، وإذا أراد أحد أن يستوضح فعليه بالاتصال، أو إذا أراد أحد أن يخالفني فعليه أيضا بالاتصال، فنحن كلنا طلاب علم. هنا بقى قال بعضهم في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين، اسمع، أي خلطهما فهما يلتقيان، بمعنى إيه؟ خلطهما الخلط، أو المعنى معنى المرج، خلطهما فهما يلتقيان. ويستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ مرج اللي قلناه. قررت طائفة أخرى من المفسرين أن معنى وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما في مجاريهما فلا يختلطان، المعنيين يعتبروا ضد بعض، وهم مش ضد بعض ولا حاجة، أرسلهما فلا يختلطان، لا يختلطان، ده معنى من معاني البرزخ، معنى معاني المرج، أو خلطهما فهما يلتقيان. هنقول الاثنين دول دلوقتي، ونقول العلم الحديث أقر الاثنين، أقر أنهما خلطهما فلا يلتقيان، وخلطهما فالتقيا، الاثنين موجودين، هنقولهم دلوقتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فقال أو قالت طائفة أنه تبارك وتعالى خلطهما فلا يلتقيان، وقالت طائفة أرسلهما فلا يختلطان. أقول تاني؟ نقول تاني، احنا عايزين نقف على حقائق العلمية القرآنية المعجزة المبهرة. قال الطائفة خلطهما فهما يلتقيان، صح. أرسلهما فلا يختلطان، صح. يعني ايه صح؟ الاثنين متناقضين، مش متناقضين كما أثبت العلم واللي هنقوله دلوقتي أو هنقوله الحلقة الجاية واللي بعدها، بس عايزك تفتكر اللي أنا بقوله النهاردة. قررت طائفة أنه تبارك وتعالى خلط البحرين فهما يلتقيان، نعم. خلط البحرين فهما يلتقيان، نعم. أرسلهما فلا يختلطان، نعم. يبقى ده لا أخطأ ولا ده أخطأ، كما بين العلم في حقيقة علمية مثيرة. وقال أبو السعود وهو الذي مرج البحرين أي خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان من مرج دابته، يعني أرسلها مرج دابته أرسلها. اللغة العربية ثرية جدا. بمثاله قال البيضاوي والشنقيطي في أحد قولي وطنطاوي جوهري في تفسير الجواهر. طيب بعد مسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين الأنهار والبحار، العلم بقى احنا دايما في منهج البرنامج بحول الله وقوته ومنته علينا نتحدث عن الآيات واللغويات والإعجاز في القرآن لغة ومعاني وتفسير، وبعدين نجيب حقائق العلم الحديث. مسحوا عدد كبير من مناطق اللقاء بين الأنهار والبحار، فاتضح للعلماء بعض الأسرار التي كانت محجوبة عن الأنظار. اكتشف الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، يبقى كتل ثلاث وأنواع ثلاثة، تذكير العدد وتأنيثه. مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة، دي ثلاث أنواعهم، مياه الأنهار شديدة العذوبة، مياه البحار شديدة الملوحة، مياه في منطقة المصب مزيج من الملوحة والعذوبة. احنا الحقائق دي هتجاوب على هذا التناقض الموهوم بين أقوال المفسرين، ده ما تناقض موهوم اللي أنا قلت الوقت. خلطهما فهما يلتقيان وأجراهما فهما لا يختلطان، طائفة قالت كده وطائفة قالت كده، هنشوف العلم أقر كل من الطائفتين. خلاص يبقى احنا قلنا ثلاث أنواع من المياه عشان تتابعني. مياه عذبة شديدة العذوبة اللي هي عذب فرات، مياه مالحة شديدة الملوحة اللي هي ملح الأجاج، الأولانية بتاع الأنهار والتانية بتاع البحار، مياه في منطقة المصب مزيج من الملوحة والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بين النهر والبحر. اسمع بقى اللي هقوله دلوقتي. هذه المنطقة الفاصلة بين النهر والبحر متحركة، انتهى الإشكال، منطقة متحركة فتسمح بالاختلاط ولكن لا يلتقيان، ممكن يختلطوا، يجي يعني البحر المالح يجي شوية على النهر وشوي، والنهر العذب يجي شوية على البحر، يبقى هي منطقة متحركة لأنها فيها عذوبة وفيها ملوحة، فهما يلتقيان ولكنهما لا يختلطان. ده سبحان الله حجر محجور، سبحان الله، من الذي خلق هذا الخلق؟ على فكرة الكفر غباء، الاستكبار على ربنا غباء والله، ويعني إنكار الخالق عناد فقط، إنما عقل يعني إطلاق. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون. الخالق، حقيقة الخالق تبارك وتعالى باهرة، فطرة أو حقيقة مركوزة في الفطرة، مركوزة في الفطرة، أن لهذا الصنع صانع، وأن لهذا الخلق خالق، وأن هذا وأن لهذا الإبداع بديع السماوات والأرض. إنما هو استماتة في الإلحاد، استماتة في العلمانية عشان فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة. العلمانية اللي كالتعريف القديم لو فصل الدين عن الدولة، لا ده مش كده. العلمانية معناها تماما فصل الدين عن الحياة. أنا اللي شرع عني بعقلي، وأنا اللي منهج، وأنا اللي ربي، وأنا اللي أقود، وأنا، إنما الدين ينحى تماما. يبقى فصل الدين عن الحياة، افهم افهم المصطلحات دي صح. فصل الدين عن الحياة، ولذلك العلماني كده، العلماني تلاقي منفلت من كل القيم والأخلاقيات والمثل العليا ومناهج الدين، لا يريد أن يقيد نفسه بدين أو وحي أو سنة أو هذا أمر شرحه يطول. فالإنسان يذهل حينما يرى بحران، يرى بحرين قد يعني اختلف في الكثافة، في العذوبة، في الملوحة، وبينهما هذا الحاجز. هو حاجز وهمي؟ لا، مش حاجز وهمي، ده حاجز حقيقي، حاجز حقيقي. سبحان الله، ولا تقال إلا لله تبارك وتعالى سبحانه. فنيجي بقى النقطة الرابعة، احنا قلنا ثلاث أنواع من المياه. طيب، يوجد برزخ مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها المميزة أو المميزة، تنفع برضو، لا حتى ولو كان النهر يصب في البحر من مكان مرتفع في صورة شلال. سبحانه، يعني انت عارف الشلال، الشلال اللي بتشوفه، يعني ريت كنت جبت صورة شلال وهو نازل كده، نهر بيصب في البحر وبيصب ايه، شلال. مع هذا الشلال وهذا الصب العنيف، الحاجز موجود، لا يختلط هذا الشلال العذب الفرات بهذا البحر الملح الأجاج. يعني لو كان الشلال، لو كان البحر فوق، النهر فوق وبيصب في البحر تحت، برضه هتلاقي منطقة برزخ زي ما هنشوفها في الصورة، الصور اللي جاية ان شاء الله. خلاص كده، عدم اللقاء المباشر، ده النقطة الخامسة بقى. النقطة الرابعة، يوجد برزخ ماء يحيط منطقة المصب ويحافظ على هذه المنطقة بخصائصها المميزة أو المميزة لها، يعني يا إما اسم مفعول يا إما اسم فاعل، حتى ولو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة شلال. النقطة الخامسة، عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب، ها، بالرغم من حركة المد والجزر. حركة المد والجزر دي حركة عنيفة جدا، اوعى تفتكر مد وجزر، يعني مد للبحر وجزر اللي هي القمر بيعملها، وهنقولها ان شاء الله في حينها، في المد والجزر يحدثوا القمر. مع المد ده والجزر ده برضو كله ايه، بحر وكل نهر بيروح في حاله. الله، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديره، سبحان من أمره قدر مقدور، سبحان الخالق ولا تقال إلا الله. يبقى حركة المد والجزر ما تأثرش على البرزخ. حركة الفيضان والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، ده العلم اللي بيقول كده، حركة الفيضان والانحسار تعتبر من أقوى عوامل المزج، ولكن إذا أراد الله شيئا أمضاه. يعني فيضان زي ما انت عايز، مد وجزر زي ما انت عايز، ولكن قدر الله يقول فيه الحق تبارك وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع حركة المد والجزر العنيفة وحركة الفيضان والانحصار العنيفة التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، يعني إذا كان هيبقى في مزج بين هذه المياه وبعضها، يبقى حالة الفيضان تعملها، حالة الانحصار تعملها، حالة المد تعملها، حالة الجزر تعملها، ولكن شاء الله أن يكون هناك برزخ وحجر محجور، لأن البرزخ المحيط بمنطقة المصب يفصل بينهما على الدوام، على الدوام حاجز برزخ. يمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطيئة، مع اللي أنا قلتها بقى بصورة بطيئة، يجي شوية بحر على شوية نهر، يجي شوية نهر على شوية بحر، علشان المفسرين القدام يعني عزوا هذه الأمة، شرفوا هذه الأمة، ما غلطوش ولا حاجة، لأن الحقيقة الستة ديت ب بتقول آي هما يلتقيان ولكنهما لا يختلطان، هما يختلطان ولكنهما لا يلتقيان. مع وجود المنطقة الفاصلة من مياه المصب والبرزخ المائي الذي يحيط بها ويحافظ على وجودها. خد بقى الحقيقة دي كمان، تختلف الكتل المائية الثلاث، ماء النهر وماء البحر وماء المصب في الملوحة والعذوبة. شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات الحية، دي بقى الايه الاعجاز الاقوى، يعني في كتل مائية بتختلف في الملوحة والعذوبة والكثافة ونسبة الاكسجين والقصة دي كلها، انما الامر اخطر من كده واعظم من كده واروع من كده وابدع من كده. معظم الكائنات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطيع أن تعيش في غير بيئتها، ده مخلوقة للبيئة دي بس. إزاي؟ قال لك إن في ضغط أزموزي داخل الكائنات دي البحرية اللي موجودة دي. الضغط الأزموزي بيختلف في الكتل الثلاثة. الضغط الأزموزي في النهر العذب خلاف الضغط الأزموزي في البحر الملح الأجاج. الضغط الأزموزي في منطقة المصب اللي هي بتجمع بين الاثنين بيختلف. فوجدوا في اختلاف في الضغط الأزموزي داخل الكائنات البحرية الحية اللي بتعيش في الكتل الثلاثة، فناسب الضغط الأزموزي اللي موجود في الكائنات الحية البحرية ناسب الضغط الأزموزي في المياه التي تعيش فيها هذه الكائنات. الله. طيب ودي برضو صدفة يا أيها الداروين، دي صدفة برضو، صدفة عشوائية يا أيها الداروينيون الجهلاء الكافرون المنكرون، أن يد الله عز وجل تعمل في كل شيء. نعم يد الله من يعني من صفات الأفعال، يد الله تعمل في كل شيء. فأفتكر بقى وأذكر إن الإنسان اللي بيعيش الأرض على الأرض دي، الأرض دي ضغط جوي على سطح الأرض، له ضغط سطح الأرض له ضغط جوي معين، وإنت داخلك ضغط جوي برضه أو ضغط جسمي. طيب قال العلماء، قال العلماء لو أن الضغط الجوي الموجود على سطح الأرض زاد بضعة سنتيمترات لسحق الإنسان سحقا وأعاقه عن الحركة، تعرفش تمشي على وجه الأرض. ولو خف الجو الضغط الجوي بضعة سنتيمترات عما قدره اللطيف الخبير له لطرت أنت من على وجه الأرض. ما تنفعش تمشي كده آمنا مطمئن، تلاقي الإنسان ماشي طاير على وجه الأرض خفيف الحركة. يبقى إما أن تسحقه وتعوقه درجات الضغط الجوي العالية، وإما إذا خف هذا الضغط الجوي عما قدره العزيز العليم جل وعلا، ذلك تقدير العزيز العليم، إذا خف فإن الإنسان يطير لا يستطيع إلا أن تنفجر تجاويف المعدة، تنفجر والأمعاء. من الذي قدر هذه النسب؟ يعني للعقل كده، من الذي قدر هذه النسب؟ وإنت ماشي ما انتش حاسس بالنعمة، يعني انت ماشي على وجه الارض مش حاسس بنعمه. يعني ايه الضغط الجوي دي؟ هو الضغط الازموزي اللي موجود في الاسماك والحيتان اللي موجوده في البحر عشان تعيش وتتحرك. صدق ربي العظيم، وقليل من عبادي الشكور. انا اريدك فقط اخي الحبيب ان تتذكر هذه الحقائق وهذه المعاني وانت بين يدي الله عز وجل في الصلاه، هذا مما يعينك على الخشوع. خشوع يعني تستحضر معاني العظمة والإبداع في الخلق، وتستحضر يعني نعمة الله عليك وأنك كائن مكرم من لدن الحق تبارك وتعالى. قلت قبل ذلك أن جلوسي هذا وجلوسك أن جلوسك أمامي الآن وجلوسي أمامك الآن تحكمه قوانين. لو اختلت حقيقة التوازن داخل الجسم هتلاقينا قاعد مش على بعضي ولا أنت قاعد على بعض، تترنح كما يترنح السكارة، ولكن خلق الله فيك جهازا للتوازن تجعلك الآن متوازنا لا تترنح ذات اليمين ولا ذات الشمال. هذه الحقائق، التوازن، الضغط الجوي خارجك وداخلك، الضغط الجوي الذي سمح لهذه الأسماك أن تعيش وتصطادها أنت لكي تأكلها، مهمتك بس تأكل وتستطعم الأكل، إنما تذكر الله عز وجل، قليل من عبادي الشكور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ده سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المعنى اغفر لي إن قصرت في حق شكر نعمتك، واغفر لي إن تجرأت فأذنبت فعصيتك. كلا الأمرين جريمة، أن تقصر في شكر المنعم الأعلى جل وعلا فلا تشكر نعمته علي. أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كلا الأمرين يكمل أحدهم الآخر، اللي هو ذكر النعمة وذكر الذنب، الاثنين مع بعض، اللي هو النعمة والجناية كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ذكر النعمة التي أنعم الله عليك وذكر الجناية. أي جريمة أن تذنب في حق من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال أحد الصالحين عند سماعه لهذه الآية: غرني كرمك يا رب، وغرني حلمك، وغرتني ستورك المرخاة علي وأنا أفعل الذنب. ما غرك بربك الكريم؟ فأرجو إذا أردت أن تحقق الخشوع في الصلاة أن تستحضر عظمة الخالق جل وعلا. لذلك لما تيجي تقف في الصلاة يقول الإمام: استحضروا عظمة الله في قلوبكم، وأنكم الآن واقفون بباب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فاقشعوا في صلاتكم واتركوا الدنيا وراء ظهوركم وصلوا صلاة مودع. فربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تؤديها، فاجعلها صلاة توبة وإنابة وعودة إلى الله عز وجل، فإنك لا تدري متى يحين أجلك. اللهم أحسن ختامنا يا رب. معظم الكائنات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطيع أن تعيش في غير بيئتها، ما تنفع، ما ينفعش. البيئة دي هي الصالحة لها جسما، هي الصالحة لها أكسجين، وصالحة لها ضغط أسموزي وضغط، وصالحة لها عذوبة، وصالحة لها ملوحة، مش أي سمك في أي نهر في أي بحر في أي مصب. ده قصة طويلة، ونحن إن شاء الله في عالم البحار بإذن الله عز وجل بإذن الله هنشوف حقائق مذهلة إن شاء الله عز وجل، نعيش مسبحين حامدين لله عز وجل. تصنيف البيئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعيش فيها تعتبر منطقة المصب، تعتبر منطقة المصب منطقة حجر، تعتبر منطقة المصب منطقة حجر على معظم الكائنات الحية التي تعيش فيها، لأن هذه الكائنات لا تستطيع أن تعيش إلا في نفس الوسط المائي المتناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الأسموزي في تلك الكائنات. سبحانك 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 ولا تقال إلا لك. وتموت إذا خرجت من المنطقة المناسبة لها، وهي منطقة المصب. وفي نفس الوقت أنا بس بلخص، منطقة محجورة على معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر والنهر. يعني منطقة المصب فيها كائنات، الكائنات اللي في البحر والنهر المنطقة دي محجورة عليها، ما تخشهاش، ما تدخل لهاش، لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الأسموزي. كل حاجة بقدر. يعني عشان نخلص الحلقة سيد محمد، أردنا السورة الأولانية، يعني السورة بعدها بقى، الله بعدها على طول، احنا خلاص عرضنا دي اللي هي أول سورة بقى بعد السورة دي، اللي هو البرزخ أيها المائي بين نهر. شوية أمثلة بس لمنطقة المصب، ده البرزخ المائي بين نهر كولورادو والمحيط. أيه اللي بعدها؟ دلتا نهر زيمبابوي. احنا عندنا دلتا النيل، بس يعني دي دلتا نهر الايه زيمبابوي. كلنا عارفين منطقه اللسان في راس البر، يعني ده اشهر منطقه عندنا في مصر، يعني دلتا نهر زيمبابوي. طيب اللي بعدها مصب، لما الحلقه تخلص قول لي لان الصور كتير. مصب نهر الامازون، مصب نهر الامازون. طبعا المصب ده في برزخ وحاجز مائي. اللي بعدها دي برضو مصب نهر الامازون بس بصوره تانية. طيب في برضو في الارجنتين الصوره اللي بعدها، الصوره ديت يعني واضحه شويه، مصب نهر ريو دي لا بلاتا في الارجنتين. مليان الارض، مليانه مصبات وانهار، يعني وكم من ايات يمرون عليها مصبحين وبالليل. احنا الايات دي بنشوف، يعني عايز بس اللي يروح راس البر يهتم قوي انه يروح اللسان ويتذكر الكلام الحلو بتاعنا ده، مش بتاعني يعني، الكلام اللي هو بيتقال يعني. برضو الصورة اللي بعدها فراستر ريفر، ادي نهر وادي برضو مصب. طيب استاذ محمد قاعد يلحقني واللي خلاص، فاحنا طبعا يعني اللهم بارك في اوقاتنا وبارك في اعمارنا وبارك في علمنا وبارك في برامجنا وبارك في هذه القناة الطيبة الطاهرة المباركة. اللهم بارك في كل العاملين فيها واجعلها خالصة لوجهك، ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك في كل القائمين على هذه القناة، فكل على ثغر. وهذه القناة أحبتي في الله واصلة إلى البيوت كثيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دائما منارة خير وعلم وهدى لكل المسلمين، بل لكل الناس في أرض الله عز وجل. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم تعالى ورحمته وبركاته.